بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. قوله وإذا ابتلي صبر، هذه الدعوة الرابعة من المصنف رحمه الله لقارئ هذه الرسالة وسامعها. يدعو له بأن يجعله الله ممن إذا ابتلي صبر، والابتلاء هو الاختبار والامتحان، والابتلاء قد يكون بالنعم وقد يكون بالنقم. يكون الابتلاء بالنعم، بالصحة، تبتلى بالصحة، هل تؤدي شكرها؟ هل تسخرها في عبادة الله؟ وهكذا تبتلى بالغنى، هل تسخر مالك فيما أوجب الله عليه من إخراج زكاته ونفقاته وكفاراته وصدقاته؟ هل تسخره في الطاعة أم تسخره في المعصية؟ وهكذا أيضا تبتلى بالذكاء، هل تسخر ذكاءك في حفظ القرآن، في حفظ السنة، في حفظ العلم، في حفظ الخير، في حفظ الذكر وما ينفعك في دنياك وفي أخراك وفي دينك، أم تسخره في حفظ الغناء وفي حفظ يعني الأشعار الغزلية وغير ذلك؟ فهذا ابتلاء كذلك. وهكذا أيضا يبتليك الله عز وجل بالزوجة، ويبتليك الله عز وجل بالولد، كل هذا حاصل وكله كائن. فالله عز وجل يبتلي العباد بالنعم، أيضا كذلك يبتليهم بالنقم، يبتليك بالصحة كذلك يبتليك بالمرض، يبتليك بالغنى كذلك يبتليك بالفقر، يبتليك بالذكاء كذلك يبتليك بالغباء، يبتليك بالزوجة يبتليك أيضا بالعزوبة، يبتليك بالولد يبتليك بالعقل. فالإنسان في ابتلاء، فإن أنعم فهو في بلاء، وإن أصيب فهو في ابتلاء. فإذا كان في نعمة هل يشكر؟ وإذا كان في نقمة هل يصبر؟ فإذا هو في بلاء لا يخرج من ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ويقول: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات في قول بعض المفسرين المراد بها النعمة، والسيئات المراد بها السيئة والشر والنقم. وهكذا أيضا يأتي الابتلاء بالطاعات وبالحسنات: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، آيتان في سورة هود وفي سورة الملك: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذا من الاختبار ومن الابتلاء. الله عز وجل يبتليك، قد يبتليك في نفسك، في مالك، في ولدك. والواجب عليك إذا ابتليت بشيء من النقم، الواجب عليك أن تصبر وألا تسخط وألا تعترض على أقدار الله. وإذا ابتليت بالأوامر والنواهي من الكتاب والسنة، فالواجب عليك أن تصبر على القيام بها وعدم التضجر منها. والله عز وجل يبتلي الناس بالحق، ويبتلى بذلك أهل الحق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. أبتليك بعداوة الكافرين لك وحربهم عليك وشنهم الغارات فيك، وأبتلي بك، أبتلي العباد بك، هل يتبعون، هل يصدقون، هل يؤمنون، هل يستجيبون، ابتلاء. فالحق ابتلاء، والله عز وجل يبتلي آل الحق بآل الشر، ويجعل هؤلاء بلاء على هؤلاء وهؤلاء بلاء على هؤلاء، كما قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي اختبارا وتمحيصا وابتلاء، أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقوله الصبر، الصبر لغة الحبس، يقال: مات فلان صبرا إذا حبس حتى مات. ومن معنى الصبر الحبس، قال تعالى: واصبر نفسك، أي احبس نفسك، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والصبر هو في الشرع حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش، أي أن تعمل شيئا يخالف ذلك من ضرب الخدود، من لطم الخدود، وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر عن امتحان الله، على امتحان الله. صبر على الطاعة، أنت تصلي، تصوم، تحج، تزكي، تتصدق، تعمل البر، تقرأ القرآن، تذكر الله، هذه طاعة تحتاج إلى إيش؟ إلى صبر. وهكذا الصبر عن معصية الله، أنت تغض بصرك عن الحرام، وتحبط سمعك عن الحرام، وتصون فرجك عن الحرام، ويديك ورجليك عن الحرام، وهذا يحتاج منك إلى صبر، يحتاج منك إلى صبر، خصوصا أن المعاصي يزينها الشيطان والهوى وقرين السوء والنفس الأمارة بالسوء، فإذا يحتاج إلى صبر ومجاهدة. وهكذا الصبر على امتحان الله بالأوامر والنواهي، وامتحان الله بالأقدار المؤلمة والمصائب النازلة، هذا يحتاج أيضا إلى صبر. والأولان بالاختيار وكسب العبد، فأنت تطيع الله باختيارك وتعصيه باختيارك، لكن المصيبة هل هي باختيارك؟ ليست باختيارك. فالأول بالكسب، الطاعة، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، هذا بالكسب، كسب العبد. والصبر على أقدار الله وامتحان الله، هذا ليس من كسب العبد. وإن يوسف عليه السلام قد ابتلي بالبلاءين، بما يكتسب وبما لا كسب له فيه، فابتلي بأن رمي في الجب، هل هذا بكسبه هو رمى نفسه، أم رمي بدون اختياره؟ رمي بدون اختياره، ومع ذلك صبر. النوع الثاني: ابتلي بامرأة العزيز، حيث دعت نفسها، فهو مملوك وهي سيدته، وهي جميلة وقد غلقت الأبواب وقد عرضت نفسها عليه وهددته بالسجن إن لم يوافق على ما يريد، وهو في بلد الغربة، ليست في بلده، لأن الشخص في بلد الغربة ربما يتجاسر على بعض المعاصي بخلاف إذا كان في بلده، لأنه إذا وقع بشيء في بلده سيعرف سيذكر، لكن في بلد الغربة غير معروف، ربما يفعل أشياء وأشياء وأشياء ويأتي إلى بلده فإذا هو من الصالحين والعابدين الناسكين. نعم. ومع هذا صبر، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه، لجأ إلى الله، ما قال أنا نبي، أنا نبي واعتمد على إيمانه، لا، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لجوء إلى الله لجوء عظيم، واستكانة، وعدم اغترار بالإيمان الذي هو عليه وبثقة نفسه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أقع فيما يريدون وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نعم. فأنت لا تغتر بإيمانك فتأتي وتغامر بدينك في أوساط أهل الفسق والفجور أو البدعة أو الكفر والردة معتمدا على إيمانك. لا يا أخي، أحد فينا يشك في كفر الدجال؟ أحد فينا يشك في كفر الدجال؟ الدجال يأتي ومكتوب عليه كافر، وفي بعضها كفر، بعض الروايات وأحاديث الدجال من الأحاديث المتواترة. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والدجال قد حذر منه جميع الأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله إلا حذر أمته، أو قال أنذر أمته الدجال، أنذره نوح والنبيون من بعده، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. ومع هذا كم يفتتن به أناس، وكم يغتر به أناس، وكم يصدق به أناس، يصدق أناس ويؤمنون به ويتبعونه ويعتقدون أنه الرب الإله المعبود الخالق الرازق. فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد عنه، فإن أحدكم يأتي يحسب أنه مؤمن، يعني يعتمد على إيمانه، يحسب أنه مؤمن أي ثابت الإيمان، فلا يزال يلقي عليه من الشبه حتى يتبعه. هذا حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح المسند شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. الآن بعض الناس إذا وجد بعض الزنادقة يرخص له في بعض الأشياء قال نريده، يا أخي هذا يفعل ويفعل، قال وإن كان أمشي أكل يشرب، فما بالكم بالدجال يقول للسماء أمطري تمطر، ويقول للأرض أنبتي تنبت، ويقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج، يخرج الذهب والفضة والمعادن تتبعه كأنها يعاسيب النحل. فتنة عظيمة. يمر على أناس يكذبونه فما تروح رائحتهم إلا وكانوا ممحلين، هم وأنعامهم في حالة وفي ضعف وركة، وما يمر على قوم فيؤمنون به ما تروح رائحتهم إلا وهم أسمن ما يكونون، هم وأنعامهم. فتنة عظيمة. ويأتي يشق الرجل ويمر فيما بينه فيقول له قم فيقوم حيا. فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. ولهذا يحذر الإنسان من مواطن أهل الشبه وأهل الريب وأهل الشك وأهل الشر حتى يسلم، يسلم من شرهم. نعم، يسلم من شرهم. فالمقصود من هذا أن الصبر على طاعة الله وعن معصية الله أعظم، أعظم من، لأن هذا بالكسب، بخلاف ذاك فهذا صبر إما أن تصبر وإما أن تموت. يعني أنت مرمي في حفرة، كيف تفعل؟ تريد تخرج ما تستطيع تخرج، فأنت بين أمرين، إما أن تصبر فتؤجر وإما أن تتضجر فتصاب بالضجر مع الضجر بالموت وبالخسران وبالنكال وبالعذاب. بخلاف الصبر على الطاعة، تفعل الشيء باختيارك، أنت مخير تطيع أو تترك، تعصي أو تترك، باختيارك تفعل أو لا تفعل، تعمل أو لا تعمل، تقول أو لا تقول، تمشي أو لا تمشي، باختيارك. فالشيء الذي تسلكه باختيارك ليس كالشيء الذي ليس باختيارك، فالأول أفضل. وهذا بينه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ونقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصبر عباد الله على مراتب، صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. صابر هذا اسم عام لكل من صبر، ومصطبر أي يتحمل، وهو مصطبر يتحمل الأتعاب والمشاق والعبادات والطاعات، ومتصبر أي متكلف للصبر. والذي يتكلف الصبر يرزق الصبر. ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، حديث أبي سعيد رضي الله عنه الصحيحين. فأنت تتصبر تتكلف الصبر فالله يرزقك الصبر. نعم. وصبور وصبار صيغة مبالغة، أي كثير الصبر، صبور وصبار أي كثير الصبر. نعم. والصبر عبادة عظيمة، والله عز وجل قد أمر به ونهى عن ضده وأثنى على أهله وامتدحهم ووصفهم بأوصاف كثيرة، بأنه يحبهم وأنهم متقون وأنه معهم وأنهم يوفون أجرهم بغير حساب، إلى غير ذلك من الأمور التي لو أردنا أن نذكر يعني ما في الصبر من فضائل لطالبنا المقام. نعم. ولنا خطبة ولله الحمد في ذلك، كانت في آخر شعبان ونحن في تريم، خطبة في ذلك عن الصبر وعن فوائده وثماره. وجدير بالمسلم خصوصا عند المشاكل والفتن والقلاقل أن يسمع لذلك تلك الآيات والأحاديث حتى يروض نفسه على الصبر، يروض نفسه على الصبر. فهذا الدعاء دعاء عظيم، أن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر، ابتلي بالطاعة صبر، ابتلي بالمعصية صبر أي في تركها، ابتلي بالمصائب صبر، فيكون في رفعة وفي درجة عالية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الآن شخص مات له قريب، قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، مع أن عينه تدمع وقلبه يحزن، لكن ما يقول إلا ما يرضي الرب. هذا مأجور ومثاب ومكرم عند الله عز وجل. وآخر مات له من يجعل يصيح ويبكي بكاء، وكل من كلمه يقول لا تكلمني، قربون الطعام يسكب الطعام، وفي حالة ويصيح على هذا الميت ويذكره ويندب له إلى غير ذلك. هذا جزع وسخط. ما استفاد من هذا السخط؟ هل الميت عاد؟ رجع الميت حيا؟ الجواب لا. إذن هل هو مستفيد؟ ما هو مستفيد، لا هو ولا الميت. ولو كان الميت راضيا على هذا الصياح كأن يوصي به ويدل عليه فإنه يعذب في قبره، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عدد من الصحابة، عن عمر وابن عمر وابن عباس والمغيرة وأبي هريرة. والميت يعذب ببكاء أهله عليه. إذن هذا خاسر ما هو رابح، فهو مأزور وآثم. فإذا ما في محيص عن الصبر، يصبر ويرضى ويعتبر بغيره من الناس، وهو أيضا سيمر في هذا الطريق وسيمضي فيه وسيدخل هذا الباب، ولا محيص له منه، لا محيص له منه. فإن قيل لماذا جمع المصنف بين هذين المقامين، بين الشكر وبين الصبر؟ أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. قلنا لأن الله عز وجل جمع بينهما، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك جمع بينهما في حديث صهيب أبي يحيى رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن جمع حسن. ولا بد أن تعلم أن من وفق للشكر لم يوفق له إلا بصبر، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب، وذلك بعبادة الله عز وجل، وهذا لا يتم إلا بالصبر. والصبر لا يستمر عليه صاحبه إلا إذا وفق للشكر، فإن الصبر نعمة فيحتاج إلى شكر. فإذا الصابر لا بد أن يكون شاكرا، والشاكر لا بد أن يكون صابرا. نعم، لا بد أن يكون صابرا. والإيمان نصف شكر ونصف صبر، كما قال السلف رحمهم الله تعالى. فإذا هذه العبارة عبارة عظيمة ودعوة طيبة، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. إذا أعطيت من أنواع النعم الحسية والمعنوية الدينية والدنيوية فأنت تحتاج إلى إيش؟ إلى شكرها من أجل أن تدوم. وإذا ابتلي صبر، إذا ابتليت بالمصائب وبالمحن أو ابتليت بالنعم أو ابتليت بالأوامر والنواهي من الكتاب والسنة، فلا بد أن تكون صابرا. فإذا صبرت ووفقت للصبر فلا بد أن تكون لله شاكرا على هذه النعم. فإذا لا بد من هذين الأمرين. طيب، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.